بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما زال الكلام في نواقض الوضوء عندما عدد وثانيها زوال عقل قال لا زواله بنوم قاعد ممكن مقعده أي أليه من مقره وإن استند لما لو زال سقط أو احتبى وليس بين مقعده ومقره تجاف وينتقض وضوء ممكن انتبه بعد زوال أليته عن مقره لا وضوء شاك هل كان ممكنا أو لا أو هل زالت أليته قبل اليقظة أو بعدها وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له بخلافه مع الشك فيه لأنها مرجحة لأحد طرفيه إذن النوم ينقسم إلى قسمين نوم يستغرق فيه الإنسان مضطجعا على جنبه أو على قفاه أو كيف ما كان فهذا ينقض الوضوء أما النوم إذا كان الإنسان قاعدا ممكنا مقعده من الأرض عند ذلك حتى لو قال مثلا أنا أجلس هذه الجلسة وبعد ذلك أستند أي يستند ظهري إلى شيء لو أزيل من ورائي لسقطت هذا لا يعني أنني غير ممكنين هذه بالناحية الأولى في عندنا شيء آخر كان يسمى بالاحتباء وخاصة كان الناس يفعلونه مثلا في صحن حرم مكة عندما كانوا يجلسون ناظرين إلى الكعبة فيأخذون بنطاق يشدون به ما بين أظهرهم وركبتهم وهكذا حتى كأنهم يستندون إلى شيء هذا ما يسمى الاحتباء ولو لم يجد الإنسان شيئا خاصة هؤلاء الذين عمائمهم يعني تفك بسرعة فكانوا يأتون إلى هذه العمامة ويلفونها بين ظهرهم وما بين ركبهم أيضا ويجلسون حتى لو احتبى وليس بين مقعده ومقره تجاف لا يوجد فراغ أبدا هذا لا ينتقض وضوءه وينتقض وضوء ممكن انتبه بعد زوال أليه الإنسان مثلا يجلس على كرسي ممكن مقعده يا ترى متى استيقظ معنى زالت أليتاه يعني تحركت أليتاه إلى جهة ركبتيه هكذا وبعد ذلك بعد أن يعني أخذت أليتاه تزول صحى من نومه نقول إن هذه الفترة التي زالت فيها الأليتين أو زالت فيها الأليتان في هذه الحالة ماذا يكون؟ يكون أنت نمت نوما غير ممكن مقعده من الأرض انتقض الوضوء وبعد ذلك استيقظ أما لو استيقظ أولا وبعد ذلك زالت أليتاه فإننا نقول في هذه الحالة الآن وضوءه لم ينتقض لأنه كان نائما ممكنا مقعده من الأرض فاستيقظ فزالت أليتاه وينتقض وضوء ممكن انتبه بعد زوال أليته عن مقره لا وضوء شاك هل كان ممكنا أو لا إنسان شك في جلوسه عند ذلك يا ترى هل كان ممكنا أم غير ممكن عند ذلك هذا الإنسان الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه فإذا كان الإنسان قد شك هل مثلا كان عند النوم ممكنا أم غير ممكن أو هل زالت أليته قبل أن يستيقظ أم بعد أن استيقظ كل هذه الأحوال ماذا نستصحب؟ الأصل هو متوضئ، متوضئ. نعم. وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له، هذه مسألة لا بد من النظر فيها. إن الرؤيا في الحقيقة لا تكون إلا إذا استقر الإنسان في نومه، أما حديث النفس فمن الممكن أن يكون، وهذا فرق كبير ما بين حديث النفس وهو الذي يحدث الإنسان نفسه دائما ويفكر قبل أن ينام ببعض الأمور. إذا كان هذا من حديث النفس لا يؤثر في نقض الوضوء، أما الرؤية الحقيقية معنى ذلك إنه مستغرق في نومه، ولا تتصور الرؤية يعني في إنسان خفق رأسه في منتظرا إقامة صلاة مثلا. وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له، بخلافه مع الشك فيه، لأنها مرجحة لأحد طرفيه، ويعني الترجيح الرؤيا للنوم أكثر من ترجيحها لعدم النوم. فلذلك إذا كانت الرؤيا حقيقية لا حديث نفس، عند ذلك نقول انتقض الوضوء. وثالثها مس فرج آدمي، مس فرج، لكن لا بد من هذا القيد بالإضافة آدمي. طبعا عندنا نحن إما الفرج يكون لآدمي وإما أن يكون لحيوان. النظر إلى فرج الحيوان لا يثير شهوة إلا عند بعض الشواذ، هذا ليس لنا علاقة بهم، الأصل بشكل عام. ولذلك فرج الآدمي بشكل عام إذا مسه الإنسان ينتقض الوضوء منه أو من غيره، ينتقض الوضوء. لكن أما فرج البهيمة، كثير من الذين عندهم الحيوانات فمثلا يساعدون بقرة في ولادتها يعني، فيمسون أحيانا. طبيب البيطري الذي يدخل يده مثلا إلى فرج بهيمة يتحسس شيئا، عند ذلك نقول هذا لا ينتقض الوضوء. زوجتك في البيت، أنت تأتي لتنظف دجاجة، تمر يدك على مكان فرجها، فهل هذا؟ بل وتأكله أيضا، يعني هذا من جملة المأكول، عند ذلك لا أحد يقول والله هنا ينتقض الوضوء. مهما كان الحيوان صغيرا كان أو كبيرا، مأكولا أو غير مأكول. وثالثها مس فرج آدمي أو محل قطعه، يعني لو قطع بسبب من الأسباب، أحيانا قد يخطئ خاتن فيقطع ذكر لولد من الأولاد، خاصة الآن في هذه المسائل الكهربائية التي ربما يعني يزداد عندهم درجة الحرارة دون أن يعلم، أو ما شاكل ذلك يؤدي أولا إلى حريق، قد يؤدي مثلا إلى قطع. أولا هذا الحكم يتولد منه يعني حكمان، الحكم الأول على الخاتن 100 جمل لو قطع ذكر الصغير أثناء ختانه، كم؟ 100 جمل. نعم، هذه دية رجل كان، نعم، أو 100 أو 1000 دينار من الذهب، أو 12,000 درهم من الفضة، أو ما اصطلح عليه المسلم. المسألة الثانية مس هذا الفرج، يعني الآن الخاتن إن كان يختن الولد بدون أن يلبس الكفوف دائما غير متوضئ، كلما مس هذا كل لحظة، خاصة إذا كان محل مشهور، يعني دائما هو بغير، لكن غالبا يلبسون الكفوف هذه البلاستيكية في أيديهم، فلا يعتبر هنالك مس، بل يعتبر حائل بينه وما بين الفرج. فإذا مس الفرج أو مس محل قطعه، أو كان المغسل يغسل ميتا، وعادة يجعل بعض الخرق على يده وبعد ذلك يدخل يده من تحت الغطاء ويغسل مكان الفرج، جدنا يعني أحس أن يده قد مست ذكر الميت وهو قد احتاط في ذلك، لكن صار هنالك مس، عند ذلك نقول انتقض وضوء المغسل، أما بالنسبة للميت فلا ينتقض منه شيء حتى ولو خرج منه أي شيء على الإطلاق. فهذه صور إنما تكون لمس فرج آدمي أو محل قطعه ولو لميت، يعني ولو كان الفرج لميت أو صغير مهما كان السن صغيرا. نعم. قال قبلا كان الفرج أو دبرا. قبلا معروف هو الفرج، أما الدبر كذلك قد يكون بعض من يمتهن مثلا الطب، ممرض، ممرضة، طبيب إلى غير ذلك، يريد أن يأخذ لولد لكبير حقنة شرجية مثلا، يعني تحميل إلى غير ذلك، ومس بدون بالمباشرة كانت بدون أن يكون هنالك حائل، كذلك انتقض الوضوء. قبلا كان الفرج أو دبرا، متصلا أو مقطوعا، متصلا أو مقطوعا، يعني لو قطع ذكر آدمي فقام إنسان فحمله لواريه تحت التراب مثلا وحمله بالمباشرة كذلك ينتقض الوضوء، إلا ما قطع في الختان. هذه الجلدة التي قطعت في الختان جلدة رقيقة، كل منا يعني إلا يعني ما من واحد منا إلا ونظر إلى ختان ولده أو حفيده أو ما شاكل ذلك، فيرى هذه الجلدة التي تخرج من رأس الذكر، هذه الجلدة هل تسمى ذكرا؟ لا تسمى. هل تسمى قطعة من الذكر بعد؟ لا أبدا، ليس لها أي علاقة، عبارة عن جلدة زائدة قمنا بإزالتها، ظهر من ورائها ما لو أدخله الإنسان في فرج لا كان سببا للدخول على المرأة، وكان سببا لاستقرار المهر، وكان سببا لوجوب الحد، وكان سببا لوجوب الغسل، كل ذلك متعلق بهذا الجزء وما يتعلق به. قال إلا ما قطع في الختان، والناقض من الدبر ملتقى المنفذ. نعم، يعني الناقض من الدبر، هل الدبر؟ لا، فقط الجلدة التي تنكمش تماما، يعني حلقة الدبر، وحلقة الدبر يعني تتميز عن غيرها من الألية التي حولها، فلو تقرب مثلا من المس قريبا من حلقة الدبر ولم يمس حلقة الدبر، عند ذلك نقول لا يوجد نقض للوضوء. قال ومن المرأة ملتقى شفريها، مقدمة فرج المرأة، الطرف كل طرف يسمى شفر، والاثنين شفران. نعم، ولذلك ملتقى شفريها، المكان يعني يوجد مكان تنبت عليه العانة ومكان آخر يلتصق هذا المكان بالمكان الآخر، مكان الالتصاق هو الذي يعني ينقض الوضوء، لا الطرفين معا. وهذا ربما بالدرجة الأولى يؤثر لامرأة غالبا تنظف بنتها الصغيرة، يعني تحتاج هذا الحكم، لأنه كثيرا ما يعني تقوم بتنظيفها في اليوم أكثر من مرة، فإن لامست ملتقى الشفرين عند ذلك انتقض الوضوء. قال ملتقى شفريها على المنفذ لا ما وراءهما، إذا كان من الداخل هذا لسنا مكلفين في هذا الأمر، على المنفذ لا ما وراءهما كمحل ختانها. طبعا محل الختان هو شيء يخرج الختان بالنسبة للمرأة غالبا لا يكون إلا في البلاد المعتدلة جدا أو الحارة، يعني التي ليس فيها فصول، أو البلاد الحارة مثل شمال إفريقيا، حتى إفريقيا بالكامل، حتى شرق آسيا، هذه الأماكن التي تكون يعني غالبا في بلادنا لا يظهر هذا الأمر، هو شيء يخرج ما بين شفري المرأة، إذا لامسه شيء عند ذلك يؤدي إلى هيجان الشهوة، سن فيه الختان، واليوم كثير من الأطباء يقومون على هذا الأمر في العالم، وربما جعلوا في بعض البلاد عقوبة على من يفعل هذا الفعل، لكن هو في الأصل سنة، والناس لا يلتفتون ويبقى الجميع يفعلون مسألة الختان، لكن تحتاج في الواقع إلى يعني ضبط وإلى عدم إسراف فيها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للخاتنة: اخفضي ولا تنهكي. ومعنى اخفضي أي أن الأمر إنما يكون أن تضع يدا مثلا على عكس الشفرين، وبعد ذلك ما ظهر منه عند ذلك تقوم بقطعه. وهذه مسألة يعني فيها تخفيف من الشهوة إذا كان هذا العضو قد خرج. لا يرى في بلادنا أن هذا العضو قد خرج ما بين الشفرين، بل هو عضو ضامر، لذلك لا نعلم الختان في بلادنا. قال: لا ما وراءهما كمحل ختانها. قال: نعم، يندب الوضوء. الآن تكلمنا عن الأشياء التي تنقض الوضوء، لكن ما هي الأشياء التي يندب الوضوء لها؟ قال: من مس نحو العانة. العانة إذا مسها الإنسان، سواء كان يعني سواء كان الماس ذكرا أو أنثى، أو من ذكر أو من أنثى، نحو العانة وباطن الألية. مكان مكان نبات الشعر، وهو سواء على فرج المرأة أو حول ذكر الرجل، وهذا يدل الشعر غالبا على بلوغ صاحب يعني هذه العانة. كذلك قال: وباطن الألية، يعني وهذا كان يقرب من مس حلقة الدبر. وأيضا لذلك يعني ما معنى مس باطن الألية؟ لو نظرنا إلى إنسان متعري مثلا، نتصور هذا الأمر، هذا الإنسان المتعري إذا كان واقفا نرى ما بين أليتيه التقاء، هذا الالتقاء من الخلف، ما باطنهما أي ما يسمى بالمسربة. إذا كان الإنسان يغتسل فأحيانا يجب عليه، خاصة إذا كان بدينا قليلا، فيجب عليه أن يدخل يده من ظهره حتى يدخل الماء ما بين أليتيه. هذا المكان الذي يكون قد التصقت الأليتان مع بعضهما يعني، وتحتاج إلى مرور اليد ما بينهما، هذا يسن للإنسان إذا مسه أن يتوضأ. والأنثيين على خلاف ما بين الفقهاء، فبعضهم قال إن الخصيتين البيضتين الأنثيين سمي ما شئت من ذلك، بعض الفقهاء يقول بوجوب أن الوضوء من مسهما. ولذلك لما كان بعض الفقهاء وخاصة المالكية يقولون بذلك، فإننا نقول من مس خصيتيه عند ذلك فعليه أن يتوضأ منه أو من غيره. كذلك قال: وشعر نبت فوق ذكر. طبعا هذا كأنه يكرر عندما قال فوق ذكر، هو نفسه العانة التي تكلم عنها سابقا. فيعني قد يكون هذا الشعر الذي أراده ربما خرج من يعني من إنسان لغير بالغ، يعني تصور آخر، أو أراد الشيخ به شيئا آخر. شعر نبت فوق ذكر، ذكر أول شيء فقال نحو العانة. قال: وأصل فخذ. طبعا أصل الفخذ طبعا ما ورد في الأحاديث في نقض الوضوء من أصل الفخذ، يعني من أول الفخذ، أحاديث موضوعة. نعم، لكن يسن أن إذا مس أن يتوضأ، هذا يندب. قال: ولمس صغيرة. صغيرة بالأصل دخلت في حيز النساء، لكن أحيانا بعض الناس يختلف النظر إلى الصغيرة، بعضهم يقول تشتهى، وبعضهم تقول مثلا لا تشتهى. التي تشتهى يجب الوضوء فيها قطعا، والتي لا تشتهى محل خلاف، ولذلك يسن أن يتوضأ من مس صغيرة. وكذلك من مس أمردا، والأمرد هو الولد الصغير الذي هو في الحسن لعدم نبات شعر على وجهه ولإضاءته مثلا يشبه النساء، لذلك النظر إليه بخاصة النظر بشهوة هذا حرام، وبعد ذلك عليه أن يزيل ذلك الأمر بالوضوء كأيضا مسنون. قال وأبرص ويهودي. نعم طبعا بالنسبة لنجاسة اليهود ما قال أحد بنجاستهم هم والنصارى وأمثالهم، إنما المشركون نجس، قالوا نجاسة اعتقاد، يعني نجاسة اعتقاد ما الشريك مثلا لله العزير بن الله المسيح، هذا نجاسة اعتقاد. إذا كان الأمر كذلك لم يقل أحد إلا سيدنا العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان إذا مست يده يد مشرك عند ذلك قام فغسلها يعني معتقدا أن الشرك حسي بالنسبة لمن؟ للمشرك. قال ومن نحو فصد، يعني الفصد والحجامة إخراج الدم، فالأولى أن يقوم أيضا فيتوضأ. قال ومن نحو فصد ونظر بشهوة. دائما مكفر يعني نظر من الصغائر، وإذا نظر الإنسان إلى امرأة بشهوة فتكفير ذلك أن يذهب ويتوضأ. اذهب، يقول سيدنا عثمان لبعض الناس اذهب فتوضأ فإني أرى في عينيك أثر الزنا. قال أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ونظر بشهوة ولو إلى محرم، طبعا إلى المحارم هذا نادر جدا، ولكن يعني يخشى أحيانا في بعض المحارم وخاصة في المصاهرة أو الرضاع، يعني أحيانا يتزوج الرجل يعني بامرأة تكون أمها بسنه تقريبا، وربما اليوم يعني المؤسف أن بعض أمهات النساء تتزين زينة كبيرة جدا أمام أصهارها مما يلفت النظر حتى يقول إن أم زوجتي أجمل من زوجتي، وحتى صار ينظر إليها. زاد الأمر أكثر فإن بعض النساء تحت اسم إنه كولدي، يعني كلما دخل وكلما خرج تعانقه وتقبله، وهذا ليس من السنة بل هو مخالف لأصل السنة. حتى أصل التقبيل ما بين الرجال وما بين النساء شيء مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام يلقى أحدنا أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. إذن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقبيل، وإنما التقبيل جائز في بعض الأحوال، مثلا كإنسان شفي من مرض غائب يعني بينه وبينه فترة مثلا، يعني يوجد سبب من الأسباب. أما اليوم بدون الأسباب، يعني حتى في أسباب محزنة ترى الناس في المقابر يقبلون بعضهم بعض، ما سبب هذا التقبيل؟ من أين جاء؟ كلنا يعني ترى أن البعض المؤسف أننا أولا أنا أقول أول ما يكون المشكلة على طلاب العلم والعلماء، طلاب العلم والعلماء ينبغي عليهم أن يقولوا لا ولو في كل المواقف، فيعلمون الناس أن هذا ليس من السنة، بل ربما ينجرفون حتى أكثر من ذلك. يعني إنسان هجم عليك وأراد أن يقبلك تمنعه، يرون ذلك الأمر يعني صعبا، يحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى تعليم. مثلا الآن قبل قليل يرى في العيد كلما دخل الناس أيضا يقبلون بعضهم بعض. قد مرة جعلت خطبة على ذلك الأمر، فعند ذلك صار يقول الناس منعنا الشيخ عن التقبيل في العيد. يعني أخي أنا ما منعتك، وإنما نقلت لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أتكلم عما يحدث يعني من مسائل يعني تحدث في البيوت. أيضا أحيانا يقال لإنسان هذه بعد فترة طويلة هذه أختك من الرضاع، فينظر إليها أحيانا نظرة ليست كأخته تماما، وذلك للبعد، إنه ما عرف هذا إلا بعد زمان طويل. أما لو عاش هؤلاء مع بعضهم كأبناء عم ارتضعوا مع بعضهم البعض، فصار يقول هذا ابن العم أو ابن الخالة، هذا أخي أختي أخي أختي، وصار بشكل دائم هذا يعيش معها تماما وينظر إليها نظرة الأخت تماما. عند ذلك لا يكون هذا النظر إلى المحرمة. واليوم نجد، أعود إلى مسألة الصهر مع حماته، يعني توجد مشاكل كثيرة في المجتمع، قلة في الدين، كثرة في التهور، جلوس حتى يعني تجلس أحيانا حماته أمامه في منظر لا يجوز أن تنظر، أن تجلس مع ولدها، فمثلا أحيانا تبدو ركبتها، شقة الثياب أحيانا من الخلف أكثر من نصف الفخذ، يعني والله هذا مثل ابني في البيت، ابنك حرام أن تفعلي معه هذا الفعل. العورة نعم أمام الصهر هي من السرة إلى الركبة، لكن علينا يعني هذه المسألة كل إنسان خاصة في الأيام الأولى فهذه مسألة تحتاج إلى نوم. أنا لا أقول حرام الزواج، لكن التهتك إذا نظر الإنسان إلى أمه، تركونا أخي من الصهر، إلى أمه نظرة شهوة يحرم عليه الخلوة بها، إلى أمه، إلى أخته، إلى خالته، إلى جدته، إلى عمته، إلى بنته نظرة شهوة يحرم عليه الخلوة بها والالتقاء. طبعا الله سبحانه وتعالى جعل في، أنا أتكلم عن بعض النفوس المريضة أحيانا، الله سبحانه وتعالى جعل في قلوبنا أشياء لا ندري ما هو هذا التحريم، نحن نقدس ديننا فنجد هذا التحريم. من جملة ذلك ما يجد كل واحد منا أحيانا عندما تدخل زوجة ابنه، ربما لا يراها إلا في يوم العرس مثلا، صحيح، فقد تدخل إليه في أحلى زينة لها، ومع ذلك لا ينظر إليها نظرة أبدا أكثر من بنته. ما هو الذي أخرج من قلبه هذا الشيء وأودع الله سبحانه وتعالى؟ حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى. فلما كانت هذه المرأة محرمة عليه، وهنا عندما قلب الله المسائل، عندما قال أدعوهم لآبائهم، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش حتى لا يقال هذا ابن من التبني، لا قيمة للتبني، القيمة للبنوة الحقيقية. قال ربنا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ولو كانت حليلته حقيقة حليلة، ولو كانت حليلة ابنه لما حق له أن يتزوج بها على الإطلاق. هذا ما أحببت أن أقوله بالنسبة للنظر إلى محرم. قال وتلفظ بمعصية، بعض الناس لسانه بريء منه، إذا وصل إلى شيء غضب مثلا أحيانا والعياذ بالله يتكلم بكلام يخرج فيه عن دينه، قد يكفر يعني، قد يسب إلى غير ذلك، ولذلك لا تزيد عليه فتقول وحد الله صل على النبي، فأحيانا يزيد في الأمر سوءا فيكفر بالله ويسب، لا اتركه حتى يهدأ، فإذا هدأ انصحه. نعم، ولذلك إذا تلفظ أحدنا بمعصية عند ذلك عليه أن يبادر إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا إن كان فيها شيء من الشرك، وبعد ذلك يذهب فيتوضأ، فإن الغضب إنما يكون من النار، وهذا يكون من الشيطان والشيطان من النار. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وحمل، نعم، قال من نحو مس العانة، قال وحمل ميت ومسه. حمل الميت، حمل الميت خاصة يعني أولا تعبدا، يعني حتى ما يكون من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. نعم، أما بالنسبة للحمل يعني أي من فرغ من حمل الميت فليتوضأ، يعني ربما عند حمل الميت خاصة يعني في بعض القرى تجد أن النعش اليوم أكثر من وزنا أو أضعاف وزن الميت، ولذلك غالبا يكون ثقيلا جدا، ولذلك الحمل أحيانا قد يحمل الإنسان فيخرج منه شيء دون أن يشعر، لذلك يسن له الوضوء. أما الأصل في ذلك ماذا قلنا؟ الأصل في ذلك التعبد. نعم، السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا يسن له هذا المغسل للميت أن يغتسل، وكذلك يسن لمن حمله أن يتوضأ، وكذلك يسن لمن مسه أيضا أن يتوضأ. قال: وقص ظفر وشارب وحلق رأسه، يعني إذا فعل إنسان زال بعض الأشياء، وهذه من دواعي الفطرة، فمثلا أن يقص الأظفار بعد ذلك فليقم فليتوضأ، وكذلك قص الشارب وحلق الرأس. وخرج بآدمي فرج البهيمة إذ لا يشتهى، ومن ثم جاز النظر إليه. أما إذا نظر إليه بشهوة ذلك حرام، وبعض الناس يأتي الدواب، يعني بعض الناس في يعني الذين يفعلون المرحلة الأولى قبل الزنا في نظرهم أنهم يأتون أتان حمارا مثلا، وهذا ما يحدث ما بين الشباب، يلهو بعضهم في بعض في القرى ثم يقول أنت رجل أنت كذا تستطيع أن تفعل كذا، يهوجه على ذلك ويثيره، بعد ذلك يذهب إلى مثلا أتان فعند ذلك يلوط بها، هذا حرام. ولذلك من السنة أيضا أن تقتل تلك البهيمة حتى يعني يستر على ذلك الأمر ويعاقب هو، يعني هنالك خلاف في عقوبته، فهل لكن لا تصل إلى يعني في بعضهم قال تصل إلى حد الزنا. ولذلك علينا في هذه الحالة أن نوجه خاصة أبناءنا أن لا يلتفتوا. هنا الرفيق، هنا الصديق الصالح، كيف تجعل ولدك مع قرين صالح وكيف تجعله مع قرين سيء؟ وخرج بآدمي فرج البهيمة إذ لا يشتهى، ومن ثم جاز النظر إليه ببطن كف، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه، وفي رواية من مس ذكرا فليتوضأ. باطن الكف هكذا، أن تجعل الكف اليمين على اليسار ثم تطبق عليهم ثم تشد مفرقا الأصابع، كل مكان لقى بعضه هذا ينقض، أما بقية الأطراف يعني لو صار المس للفرج من ظهر الكف لا يبطل، لا يسمى المس هكذا. أما بالنسبة للإبهام فلا بد أن نجعلهم بهذا الشكل، لأننا في هذا الشكل لا يحدث انطباق، بل يأتي الحرف على الحرف، هذا يسمى الحرف لا يبطل، ولكن الباطن باطن الإصبع هي التي تبطل. إذن هذا الضغط بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نأتي إلى الإبهام فنجعل الإبهام يعني على الإبهام، ولا يتصور طريقة التطابق إلا بهذا الشكل. قال: ما من مس ذكرا فليتوضأ. وبطن الكف هو بطن الراحتين وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما مع يسير تحامل، يعني عندما نتحامل قليلا فبعد ذلك يأتي الطرف تلو الطرف الآخر مع يسير تحامل دون رؤوس الأصابع، يعني رؤوس الأصابع لا علاقة لها ببطن الكف، وأحرف الأصابع لا علاقة لها بحرف الكف. ثم قال: ورابعها تلاقي بشرتي ذكر وأنثى. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.